وبعد أعتذر إلى الإخوة مما قد يروا من النقص أو من القصور، فلست كما يقول أخي المقدم، ولا أن أصل إلى الإمامة أو ما وصف به، ولكن أتكلم بما أستطيعه وبما يصل إليه فهمي وإدراكي، وأعتذر عما لم أصل إليه. والإنسان محل النسيان، والنقص صفة الإنسان، ولا شك أن أهل هذه المدينة يغبطون والحمد لله، فبينهم علماء وبينهم طلبة علم، وفيهم الأخيار وفيهم الطلبة الذين هم محل ثقة ومحل علم، ولكن تنزلا على رغبتهم وإجابة لدعوتهم أجبت إلى هذه الكلمة، فأعتذر إذا حصل قصور أو نقص. ونبدأ فنقول: لا شك أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، وأن هذه العبادة هي وظيفة الإنسان من حين التكليف إلى أن تنقضي حياته، أنه مكلف بأن يشغل وقته وليله ونهاره بالعبادة فرضا أو نفلا. فمن الناس من التزم بذلك وأدى جميع ما عليه وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع القربات، وشغل بذلك وقته كله في عبادة وفي طاعات فرائض أو نوافل، فكان من آثار ذلك أن خص أولئك بأنهم أهل العبادة حقا، الذين امتثلوا ما أمروا به وامتثلوا ما خلقوا له، فيضاعف الله لهم الأعمال ويرفع لهم الدرجات ويبذل لهم المثوبة. ومن الناس من توسطوا فتقربوا إلى الله تعالى بأنواع بالفرائض، وزادوا بما تيسر من النوافل، ومثل هؤلاء لا شك أيضا أنهم على سبيل النجاة. وآخرون مقصرون اقتصروا على الفرائض وتركوا النوافل ونحوها، وهؤلاء لا شك أن عليهم خلل ونقص. وقد فسر بذلك قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ذكر الله أن كتابه الذي أنزله ورثه هؤلاء، وذكر أنه اصطفاهم يعني اختارهم من بين الخلق الكثير، أورثناهم الكتاب يعني جعلناهم حملته وجعلناهم أهله الذين قبلوه وتقبلوه. فكان من آثار تقبلهم له أنهم عملوا به، ولكنهم تفاوتوا في العمل، بحيث أن بعضهم أفنى عمره كله في الأعمال الصالحة، فكان من السابقين إلى الخيرات. وبعضهم توسط واقتصد فكان من المتوسطين، وبعضهم نقص مما أمر به فكان من الظالمين لأنفسهم، والكل من أهل الكتاب. ولم تعم الآية الكفرة والخارجين عن العمل بالكتاب. وبذلك نعرف أن الإنسان ما خلق إلا لأجل أداء هذه العبادة التي هي حق الله تعالى عليه، وأن ربنا سبحانه قد فرض علينا عبادات وألزمنا بها ورتب عليها أجرا عظيما، رتب عليها الجزاء الأوفى، وجعل من ثوابها الحسنات في الدنيا والجزاء الأوفى في الآخرة. ولا شك أن هذا دليل على أنه سبحانه يحب من عباده أن يتعبدوا له، ويحب أن يتقربوا إليه بأنواع القربات، ويحب أن يفنوا أعمارهم ويشغلوا أوقاتهم بكل ما هو طاعة وعبادة، وأن لا يمضي عليهم وقت إلا وهم مشتغلون بعبادة من العبادات، فريضة أو نافلة، عبادة قلبية أو عبادة بدنية أو عبادة قولية، حتى يكون حقا من عباد الله الصالحين المصلحين الذين حققوا العبودية لله تعالى. معلوم أن البشر يسمون عبيدا وعبادا، سموا بذلك لأنهم معبدون لله، لأنهم أذلاء خاضعون يجب عليهم أن يكونوا أو أن يعترفوا بأنهم ملك ربهم وأنهم خلقه وأنه المتصرف فيهم، وأن يظهروا التذلل له والخضوع، وبذلك يحققون هذه العبودية. ولكن منهم من تمرد وعصى وعتى على ربه وخرج عن طواعيته وتكبر عن العبودية لله تعالى، ومنهم من امتثل أمر الله تعالى واعترف له بأنه مالكه وبأنه مملوك له وبأنه المتصرف فيه فأطاعه وحقق العبودية له. والكل لم يخرج عن عبودية الملك، لأن الخلق كلهم عبيد الله تعالى، فالجميع لا يخرجون عن كونهم مملوكين لله تعالى. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه عبودية عامة، كافرهم ومؤمنهم كلهم عبيد لله تعالى. ولكن الذين حققوا الطاعة وتقربوا إلى الله بالقربات، هؤلاء لهم صفة خاصة من العبودية، ولهم أجر وثواب كبير ذكرهم الله تعالى في مواضع من كتابه، كقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذه عبودية خاصة، يمشون على الأرض هونا. لا شك أن هؤلاء عباد الرحمن الذين حققوا العبودية له. كذلك أيضا قول الله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله. لا شك أن هذه أيضا عبودية خاصة، هؤلاء هم الذين أطاعوا ربهم وتذللوا له وصاروا عبادا حقا. فالعبد حقا هو الذي يشعر دائما بأنه بأنه مملوك لله، ويستغل دائما بالعبودية، ويستغل بالعبادة في كل أوقاته. هذا هو الذي حقق العبودية. الله سبحانه وتعالى جعل لهذه العبادة أمثلة تظهر فيها هذه الآثار، فمنها ذكر الله تعالى الذي أمر به دائما، فإن به أو باستحضار عظمة الله عند ذكره يخشع الإنسان ويخضع ويتواضع، فلذلك يندب كثرة الذكر. يأمر الله تعالى بذكره فيقول مثلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وكذلك يقول تعالى في وصف عباده الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والمعنى أنهم يشغلون أوقاتهم كلها بذكر الله تعالى. فالذكر منه ما هو فرض كالأذكار التي في الصلوات وفي الأذان ونحوه، ومنه ما هو نفل مأمور بأن يتقرب العبد به ويكثر ذكر الله به، وكله من العبادة، وهو مظهر من مظاهر العبودية. بمعنى أن العبد إذا ذكر الله تعالى استحضر عظمته واستحضر جلاله وكبرياءه، واستحضر أيضا ذل نفسه وصغر نفسه وحقارة نفسه، وأنه عبد مملوك ذليل لربه. إذا ذكر الله تعالى بأسمائه وذكره بصفاته التي هي صفات كمال، وذكره بآلائه وأنعامه على عبده، وذكره أيضا بآياته ومخلوقاته التي نصبها دلالات على نفسه ودلالات على وحدانيته وكمال قدرته، فالذي يشتغل بذكر الله تعالى تظهر عليه آثار العبودية. فتراه إذا ذكر الله وجل قلبه، كما في قوله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله وجل قلبه، وذلك لأنه يستحضر أنه بمرأة ومسمع من ربه، ويستحضر جلال ربه وعظمته وكبرياءه، ويستحضر حاجته وفاقته إليه. فإذا حمده استحضر أنه المنعم المتفضل عليه، وإذا سبحه استحضر أنه المنزه عن كل نقص وعيب، وإذا هلله استحضر أنه الذي لا إله غيره وليس ولا رب سواه. وكذلك بقية أنواع الذكر كلها مأمور العبد بها حتى يكون ذلك سببا في عبودية القلب، الذي يكون سببا في عبودية البدن كله وخضوع البدن. لذلك نقول أو نتواصى بكثرة الذكر فرضه ونفله، ونقول إن من فوائد الذكر أن الله تعالى يذكر العبد. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته بملأ خير منهم. لا شك أن من ذكر الله تعالى ذكره الله كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إن كان آباؤنا في حال الصغر إذا أيقظونا من المنام يقول الوالد لولده عندما يستيقظ يقول: اذكر الله يذكرك، يأمره بأن يبدأ أول صباحه بذكر الله، ويذكره هذه الآية: فاذكروني أذكركم. فنتواصى بكثرة ذكر الله تعالى، فإنه من أفضل الأعمال، حتى فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الأعمال التي يظن الناس أنه لا أفضل منها. فثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. لم يأمرهم إلا بذكر الله، وذكر أن هذا فضله وهذا ثوابه خير من هذه الأعمال كلها. وكذلك أيضا ما ذكرنا من أن الله تعالى يذكر من ذكره. لا شك أن من ذكره الله تعالى من الملائكة أن الملائكة يستغفرون له ويدعون له، كما ذكر الله عن الملائكة في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. هكذا دعاء هؤلاء الملائكة يدعون للمؤمنين، ومن المؤمنين الذين يذكرهم الله تعالى بينهم، أن يذكرك الله بين ملأ من الملائكة، ثم إنهم يثنون علينا ويستغفرون لنا إذا كنا ممن ذكره الله. ذكر الله الذي ورد في هذه الآيات وهذه الأحاديث يعم الذكر بالقلب وباللسان وبالجوارح، فتكون الأعمال الصالحة كلها من الذكر، ولكن أكثر ما يطلق على الذكر باللسان الذي هو التهليل والتسبيح والتحميد والاستغفار، وكذلك أيضا تعظيم الله تعالى وإجلاله وذكره بآياته وبآلائه وما إلى ذلك، فهو من أفضل الأعمال. وهو مع ذلك ليس فيه صعوبة ذكر اللسان. اللسان معلوم أن حركته أخف حركات البدن، فلذلك مع كثرة حركته لا يسأم ولا يمل كما هو معروف، ومع ذلك فحركته إذا كانت بذكر لله تعالى كان فيها أجر كبير وثواب عظيم. فنتواصى بكثرة ذكر الله تعالى، فمنه ما هو فرض ومنه ما هو نفل. فالذي يكون فرضا مثل أذكار الصلاة، أذكار الصلاة مثل التسبيح بالركوع والتسبيح بالسجود والدعاء بالمغفرة بين السجدتين فإنه من الذكر، والثناء على الله تعالى بعد الركوع وتحميده فإنه من الذكر، وهذا من الواجبات في الصلوات المكتوبة. وأما بقية أنواعه فإنه من الذكر المستحب، وقد يكون أيضا من المؤكد، ولقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أنواعا من الأذكار بعد الصلوات ونحوها، وكذلك في غيرها من الأوقات، فدل بعض أصحابه على أن يسبحوا ويكبروا ويحمدوا بعد كل صلاة 33 تسبيحة و33 تكبيرة و33 تسبيحة تحميدة، وما ذاك إلا أنهم يعرفون معاني هذه الكلمات، فإذا ذكروا الله بها وقرت في قلوبهم وخشعت لها تلك القلوب، وإذا خشعت القلوب خشعت الجوارح. فيندب للمسلم أن يتعلم معاني هذه الأذكار، ثم بعد ذلك يتقرب إلى الله بها بعد تعلمه لمدلولاتها. التكبير يستحضر به أن ربه تعالى أكبر من كل شيء، إذا قال الله أكبر صغرت عنده الدنيا وصغرت عنده نفسه، وعظم قدر ربه في قلبه. التسبيح تنزيه لله تعالى، إذا قال سبحان الله فكأنه يقول أنزه الله وأقدسه وأجله عن النقائص التي يتنقصه بها المشركون والملحدون، يعتقد أنه أهل أن يقدس وأن يجل وأن يعظم وأن ينزه عن النقائص. هذا معنى التسبيح، سبحان الله يعني تنزيها لله وتعظيما له وتقديسا له، كما قدس نفسه في آيات كثيرة. التحميد ثناء على الله تعالى، إذا قال الحمد لله كأنه يقول أثني على الله وأحمده على ما أنعم به وعلى آلائه وعلى نعمائه وعلى صفات كماله وعلى جلاله وكبريائه. التهليل، إذا قال لا إله إلا الله يستحضر معناها بأنه يعتقد أن الله تعالى هو الإله الحق الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإعظاما وتكبيرا وإجلالا. وهكذا الاستغفار، يطلب من ربه إذا قال أستغفر الله أن يمحو عنه آثار السيئات وأن يزيل عنه آثار العقوبة عليها. قلنا إن من الذكر الذكر بالبدن، والذكر أيضا بالمال، والذكر بالقلب، وكلها من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرغب فيها. فمن الذكر، من أفضل أنواع الذكر البدني، الصلوات، ولا شك أن منها ما هو فرض وما هو نفل. وقد عرفت آكدية الصلاة الفريضة وأهميتها وعظم قدرها، وكذلك أيضا عرف فضلها، فقد وردت الأدلة في فضلها حتى شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بما يطهر العبد من درن السيئات. ثبت عنه في الصحيح أنه قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. هذا فضل كبير، فضل عظيم لهذه الصلوات إذا حافظ عليها العبد، أن الله تعالى يمحو بها العبد، يمحو بها سيئاته ويطهره، كما يتطهر الإنسان إذا اغتسل كل يوم 5 مرات طهر بدنه من الأوساخ ومن الدرن ومن الأذى الذي يكون في جسده. فهكذا هذا فضل كبير لهذه الصلوات التي يحبها الله تعالى والتي أمر بها. ومعنى كونها عبادة أن المصلي يستحضر أنه يتعبد لربه ويتقرب إليه بهذه العبادة، فإذا دخل فيها استحضر أنها صلة بينه وبين الله، صلة بينه وبين ربه، ولذلك سميت صلاة. قال بعض العلماء الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، المصلي في صلاته مأمور بأن يخشع فيها ويخضع، كما وصف الله تعالى عباده المفلحين افتتح صفاتهم بعد الإيمان بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع هو الذل والتواضع لربهم، وهذا بلا شك عبادة، وأي عبادة؟ فإن الخاشع خاضع رأسه، حاضر قلبه، خاشعة جوارحه، ساكنة عن الحركات، محضر قلبه بين يدي ربه، يتأمل ما يقوله ويتأمل ما يفعله، أفعاله كلها يعتبرها طاعات وعبادات في هذه العبادة، وأقواله التي يقولها وحركاته وتنقلاته فهي عبادة من أجل العبادات. فالذي يؤديها لا شك أنه يتقرب بهذه القربة التي يحبها الله، ويكون بها عابدا ومتعبدا. ورد في فضلها أيضا أنها تكفر السيئات كما ذكرنا، وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا فضل هذه الصلاة التي هي فريضة، لم يذكر إلا الصلوات التي هي المكتوبة 5، ذكر أنها تكفر ما بينها إذا اجتنبت الكبائر، لكن من شرط ذلك كله المحافظة عليها، المحافظة على أوقاتها والمحافظة على هيئتها وتكميلها تكميلا، تبرأ بها ذمة المصلي ويعتبر أنه قد أدى الفريضة أداها كاملة، بخلاف من نقص فيها أو أخرها عن وقتها أو لم يأتي بشيء من مكملاتها أو سننها أو نحو ذلك، فإن أجرها يكون أنقص وتكفيرها للسيئات يكون أقل. فالذي يترتب عليه هذا التكفير هو العبادة الكاملة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وأوضح كيفية أدائها بقوله وبفعله. وكما أن في الصلاة فرائض فإن منها أيضا نوافل، وكلها مشروعة وكلها عبادة لله سبحانه وتعالى. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله التقرب بجنس هذه العبادة ورغب في ذلك، فشرع قيام الليل، مع أن الله تعالى رغب فيه ومدح أهله فبين ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن صلاة التهجد وصلاة الليل مما يحبها الله تعالى ومما يأمر بها، أمر بها ومدح أهلها، كما في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني أنهم لا يطمئنون في مضاجع نومهم، ذكر ثوابهم بقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هذا ثوابهم على هذا العمل. ذكر من ثوابهم أنهم إذا تليت عليهم آيات الله تعالى خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، وأنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ذكر ثوابهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما أعظمه من ثواب، مع أن هذا العمل سهل يسير على من يسره الله عليه. كذلك أيضا شرع التقرب بجنس الصلوات في النهار، التقرب بصلاة في وسط الضحى، وورد في حديث أن من صلى من حافظ عليها حافظ على 4 ركعات فله كذا وكذا، ومن حافظ على 6 ركعات فله كذا، إلى أن قال ومن حافظ أو من صلىها 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هكذا ورد في هذا الحديث، وفي رواية 10 ركعات، فضل كبير وأجر عظيم وليس فيه صعوبة. الإنسان إذا واظب على هذا العمل سهل عليه وهان عليه الاستمرار عليه، وأما إذا صعب عليه فإنه يجد من نفسه ثقلا في مثل هذا العمل. فنقول إن الصلاة فرضها ونفلها من جملة الذكر، وذلك لأن العبد يذكر بها الله تعالى، فإنه إذا كان في شؤون دنياه في حرفته وفي تجارته وفي مجالس العادية قد يعتريه غفلة يقسو بها قلبه، ويكون من استمراره عليها تثقل عليه الطاعات سواء كانت قولية أو فعلية. فإذا عود نفسه هذه الأعمال صلاة ليل ولو قليل وصلاة ضحى سهلت عليه وأصبح يحبها ويألفها مهما كانت حالته. فلا شك أن هذا دليل على فضل هذه العبادة، وقليل من يفعلها في هذه الأزمنة، ينشغل الكثير في وسط النهار بوظائفهم وبتجاراتهم وبحرفهم. لو أن إنسانا عود نفسه أنه في مثلا الساعة 10 أو 9 أو نحوها يتفرغ ويصلي 2 ركعة يعمر بها وقته ويذكر بها ربه، أو يصلي 4 ركعات أو ما أشبه ذلك، وإذا كان عنده وقت فراغ زاد ما شاء الله، فإنه يحظى بالأجر الذي رتب على ذلك. وهكذا أيضا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في جنس الصلوات التي تتبع الفرائض، فحافظ على 10 ركعات، وفي بعض الروايات 12 ركعة، تسمى الرواتب المتصلة بالفرائض أو التابعة للفرائض. هذه واظب عليها أيضا وحث عليها ورغب فيها، فإذا عرف الإنسان أنها سهلة تقدم مثلا للمسجد يؤدى هذه الصلاة 2 ركعة قبل الظهر أو 4، و2 ركعة بعد الظهر أو 4، و2 ركعة قبل العصر أو 4، و2 ركعة قبل المغرب، و2 ركعة بعدها أو 4، و2 ركعة قبل العشاء، و2 ركعة بعدها أو 4، و2 ركعة قبل الفجر. والراتبة كما هو معروف إذا قلنا إنها 12، الرواتب 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، والبقية تسمى نوافل مطلقة لكنها من جنس المشروع. إذا علمنا أن الصلاة جنسها محبوب عند الله تعالى لأنه يحبها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، عرفنا أن الإنسان عليه أن يستكثر من العبادة التي يحبها الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، تقر عينه بها لأنه يأنس فيها بذكر الله، ولأنه يحس من قلبه بأنه متصل بالملأ الأعلى، وبأنه يتفكر في آيات الله وفي مخلوقات الله وفي نعم الله عليه. فلذلك صارت هذه الصلاة قرة عين له، فرضها ونفلها. وكان أيضا يجد بها راحة بدنه، فكان يقول لمؤذنه: أرحنا يا بلال بالصلاة. ومعنى ذلك أنه يمثل نفسه في غير وقت الصلاة أنه في ضيق، وأنه في شبه سجن أو في شبه حشرجة وضيق صدر ونفس، فإذا قام إلى هذه الصلاة قام إلى سروره، وقام إلى بهجة نفسه ولذتها وراحتها، لأنها عبادة يحبها الله تعالى. فهذا دليل على فضل هذه العبادة، فرضها ونفلها. وكذلك أيضا قد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، صحابي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: سل. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. والمراد بكثرة الصلاة. جعل هذا مما يعينه على أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. همة هذا الصحابي همة عالية، لم يسأل منصبا دنيويا، ولم يسأل وظيفة ولا عطية ولا هدية ولا غير ذلك، ما سأل إلا درجة عالية في الجنة. رغب أن يكون رفيقا ومصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتمنون أن يكونوا دائما في خدمته، وأن يكونوا في صحبته في دنياهم وفي أخراهم. وبكل حال فإن هذا دليل على أهمية هذه العبادة، فرضها ونفيها. فلنحافظ على فرائضها التي هي الصلوات الخمس بما تكون به كاملة مجزئة، ولنكثر من النوافل التي من جنسها، ولنعتبرها عبادة، ونعتبرها أيضا ذكرا لله تعالى، أي ذكرا بدنيا وذكرا قوليا. ففيها ذكر قولي وهو ما فيها من القراءة والذكر والتسبيح وما أشبه ذلك، وفيها ذكر فعلي وهو هذه الحركات التنقلات التي فيها، وكذلك أيضا الاجتماع لها في بيوت الله تعالى. كذلك من جملة ذكر الله تعالى تلاوة كتابه، لا شك أنها من أفضل العبادات، قد تكون فرضا كالقراءة في الصلاة، وقد تكون أيضا فرضا كقراءة وحفظ ما يجب على الإنسان أن يتعلمه في صلاته وفي عبادته وما أشبه ذلك، وقد تكون نفلا وهو تلاوة العبد للقرآن وتدبره له وكثرة ترداده له فيكون نفلا. ولا شك في فضل تلاوة كتاب الله تعالى وتدبره وتعلمه، فعلينا أن نحافظ عليه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وقال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كما هذا معروف. هذا ترغيب في تلاوة القرآن وكثرة تلاوته وكثرة تكراره حتى يحصل الإنسان على هذه الحسنات التي هي مضاعفة أضعافا كثيرة. وثبت عنه أيضا أنه قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. كل ذلك حث منه صلى الله عليه وسلم على أن العباد يجتهدون في تلاوة كتاب الله تعالى ليحظوا بهذا الأجر، فنتواصى بذلك، نتواصى بحفظ ما تيسر من القرآن وبقراءته، فإنه من أجل العبادات وأفضلها. ما كان فريضة منه كقراءة تعلم الفاتحة وما معها مما تصح به الصلاة، وما كان نفلا مما زاد على ذلك. وهكذا أيضا من جملة العبادات الصدقات، معلوم أيضا أن منها ما هو فرض وما هو نفل، فالذي هو فرض الزكاة المكتوبة التي فرضها الله تعالى في أموال العباد في قوله تعالى وهي أموالهم حق للسائل والمحروم، حق أي حق ثابت. والنفل ما زاد على ذلك. وقد ورد في فضلها قوله صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقياء صلاة الرجل في جوف الليل، يعني تطفئ الخطيئة. فإذا كان هذا فضل النفل أنها تكثر الخطايا، كأنه مثل الخطايا أنها حريق وأنها ذات حرارة، وأن هذه الصدقة إذا خرجت أطفأت تلك الحرارة التي هي حرارة الذنوب على القلوب وأزالت آثارها، كما أن الماء إذا صب على النار انطفأت وزال أثرها. ما أعظمه من ثواب وأجر. ورد فيها أيضا أدلة تدل على فضلها كثيرة معلومة، فهي من نوافل العبادات يعني كثرة الصدقات سيما في وجوه الخير التي يحبها الله تعالى على المساكين والضعفاء، أو في وجوه البر التي يحبها الله عز وجل. ومن النوافل أو من العبادات التي يحبها الله تعالى عبادة الصيام، معلوم أن منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل، فالفرض كصيام رمضان وصيام الكفارات والنذور، والبقية يعتبر نفلا، وفيها أيضا أجر عظيم لا حاجة إلى ذكره لو لم يكن إلا قوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار كذا وكذا. وقال العلماء المراد بسبيل الله يعني طاعة الله، وقيل إن المراد صيام في الجهاد، فهذا دليل على أهمية هذه العبادات. ولا شك أن من أفضل العبادات الجهاد في سبيل الله. الجهاد أصله قتال الكفار، قد يكون فرضا كما إذا حضر الكفار البلاد تعين على أهلها أن يقاتلوا كلهم، وكما إذا استنفروا وجب عليهم النفير لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فانفروا. وكذلك إذا تعين على الإنسان بأن دهمت البلاد أو حضر الصف، فالحاصل أن منه ما هو فرض ومنه ما هو نفل. والفضل الذي ورد فيه شيء عظيم، حتى من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها وما عليها. ومن الجهاد الجهاد بالمال، إذا كان هناك جهاد للكفار في دولة أو في جهة من الجهات يقاتل أهلها أعداء الله الذين هم الكفار أيا كان كفرهم، سواء شيوعيين أو نصارى أو يهودا أو قبوريين أو غيرهم من المشركين، فالجهاد معهم يعتبر جهادا في سبيل الله، والجهاد معهم بالمال يعتبر جهادا في سبيل الله. وذلك لأن الله تعالى إذا ذكر الجهاد بدأ فيه غالبا بالجهاد بالمال، كما في قوله تعالى: وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. نتواصى بمثل هذه الأعمال التي يحبها الله تعالى فرضها ونفلها. كذلك معلوم أيضا أن من العبادات، وهي تمام أركان الإسلام، الحج والعمرة، فإنها من العبادات، وفيها ما هو فرض كحج الفريضة، وما زاد على ذلك فإنه نفل. والفضل الذي يترتب عليه أيضا معروف، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة، وغير ذلك من الأدلة. معلوم أن الطواف بالبيت عبادة خاصة بذلك المكان وقربة من القربات، منها ما يكون فرضا كما إذا كان محرما بحج أو عمرة فريضة، ومنه ما يكون نفلا أو تطوعا، وفي ذلك أجر كبير. فلنكثر حيث أنه يسير علينا وليس فيه صعوبة. هذه من العبادات التي فيها فروض وفيها نوافل. وأما العبادات التي شرعت وليس فيها فرض فإنها كثيرة، فمنها الاعتكاف. الاعتكاف عبادة ولكنه ليس فرضا، لم يفرض الاعتكاف إلا إذا نذره الإنسان على نفسه فإنه يجب عليه الوفاء بالنذر. والاعتكاف قربة من القربات، حيث أنه ينفرد في هذا المكان الذي اعتكف فيه في بيت من بيوت الله تعالى، وينشغل بالعبادة، يشغل نفسه بالعبادة ليله ونهاره، فيكون بذلك عامرا وقته كله بما هو طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى ومحبوبة له. فعلينا أن نشغل جزءا من أوقاتنا بهذه العبادة سواء مع صيام أو غيره. وأما الحقوق الأخرى فإنها تعتبر عبادات نفل، عبادات نوافل، وقد يكون منها ما هو فريضة. فمثلا صلة الأرحام قربة وعبادة يحبها الله تعالى ويثيب عليها، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في رحمه في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. لا شك أن هذا دليل على أن هذه عبادة من أجل العبادات، صلة الرحم. فقد تكون واجبة كالأقارب الذين لهم حق، وقد تكون مندوبة كالأباعد ونحوهم. وهكذا أيضا وظيفة حسن الجوار من العبادات التي يحبها الله تعالى، حيث أنه جعل للجار حقا من جملة الحقوق العشرة، وقسمه إلى قسمين: الجار ذو القربى والجار الجنب الأجنبي. هذا أيضا لما ذكر الله تعالى حقه مع هذه الحقوق دل على أنه من العبادات، أن أداء حقه من جملة العبادات التي أمر الله بها في أول هذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية. والأدلة على ذلك أيضا من السنة كثيرة. من العبادات الدعوة إلى الله تعالى، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والنصيحة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين كله في قوله: الدين النصيحة. هذه منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل، ولا شك أن الذي يؤديها ويقوم بها يحصل له أجر كبير، والذي يخل بها ويترك ما أمر به وما يقدر عليه يحصل على إثم وعلى عقوبة كبيرة. والدليل على فضلها أن الله تعالى ذكرها في صفة الأمة، في صفة هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا دليل على فضل وثواب هذه الوظيفة وهذا العمل. فإذا كان فرضا كالمتعين عليه ذلك أو كالقادر عليه من دون أن يترتب على ذلك مفسدة، فإنه واجب عليه أن يؤدي هذه الفريضة ويقوم بها كما ينبغي. وإذا كان تطوعا ونفلا فإن ذلك من صفة الأمة التي تكون بها خير أمة أخرجت للناس. من لم يفعل ذلك نقص حظه من هذه الخيرية التي مدح الله تعالى بها هذه الأمة. فهذه أمثلة من الأوامر والنواهي التي أمر الله تعالى بها، وأهمها ما بدأنا به وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، والذي تغافل عنه كثير من الناس. فنقول إن علينا أن نجتهد في هذه الوظيفة أو هذا الأمر الذي يحبه الله تعالى، وأن نحافظ منه على ما نستطيعه وعلى ما نقدر عليه حتى يكون ثوابه أكبر. فالأمثلة عليه كثيرة، ومع ذلك فإن الذي يفعلها قلة من الناس. فمثلا الذكر بعد الصلوات المكتوبة الذي ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم أرشد إليه: قليل من يأتي به، تجد الكثير إذا أدوا الفريضة تتسابق الأبواب، مخلين بهذا العمل الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه. كذلك أيضا شرع صلى الله عليه وسلم أذكارا وأورادا في الصباح وفي المساء، وفصل بها ما أمر الله تعالى به، ما أمر الله به. فإنه كثيرا ما يأمر الله بالذكر في أول النهار وفي آخره، كقوله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا الذكر أيضا قد أخل به كثير. نحن نقول إنه من النوافل، ولكن ما دام أن الله تعالى مدح أهله وأمر به، أمر به رسوله، والأمر به الأمر له أمر لأمته، فإن المحافظة عليه مرغب فيها، فلا يزهد فيه إلا من زاهد في الخير. نرى ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا أو حسنا، يعني طلوعا حسنا، يعني حتى ترتفع. ماذا يفعل؟ ماذا يشتغل به؟ يشتغل بذكر الله وتسبيحه وتحميده. أين الناس من هذه السنة؟ الأكثرون إذا دخل صلوا ابتدروا فروشهم واستبطأوا في نومهم، هذا بلا شك أنه زهد في هذه الفضائل الذي يحبها الله تعالى ويرغب فيها. وهكذا أيضا بعد العصر، ذكرنا هذه كأمثلة، ومعلوم أن هذه من العبادات التي يحبها الله تعالى والتي يظهر بها آثار العبودية، يتضح بها كون الإنسان عبدا وعابدا، يعني أنه بالذكر يكون عابدا ومتذللا، وبالصلاة يكون عابدا ومتذللا، وبالصيام وبالصدقة وبالحج وبالعمرة وبالجهاد وبالدعوة إلى الله وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وببر الوالدين وبصلة الأرحام وبالإحسان إلى الجيران ونحوهم وبالنصيحة للإخوة المسلمين عموما، بهذه وبأشباهها يكون عابدا ويكون متعبدا. ومعلوم أيضا أن من آثارها إذا تحقق العبد بها، فمن آثارها بغض المعاصي وكراهيتها، فإن من أحب الطاعة كره المعصية، وسواء كانت المعصية مكروهة من جملة المكروهات التي جاءت الأدلة بكراهتها أو محرمة. وقد ذكرنا في مبدأ الكلام الاستدلال بقوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قرأت في بعض التفاسير أن السابقين بالخيرات هم الذين فعلوا الواجبات وتقربوا بالمستحبات وتركوا المحرمات وتركوا المكروهات وتركوا كثيرا من المباحات التي تشغل عن الطاعات. ثم ذكروا لذلك أمثلة، وأن المقتصدين هم الذين فعلوا الواجبات وبعض المستحبات وتركوا المحرمات وبعض المكروهات واستباحوا المباحات، وأن الظالمين لأنفسهم هم الذين تركوا بعض الواجبات مع المستحبات وفعلوا بعض المحرمات مع المكروهات ومع المباحات فسموا بذلك ظالمين، ولكن تعمهم رحمة الله إذا شاء أن يغفر لهم. فيتفقد الإنسان نفسه ويحافظ على عبادة ربه، على ما هو عبادة محبوبة عند الله تعالى. وإذا حقق العبودية لله تعالى فإن الله يقبل منه، هو سبحانه أكرم من أن يرد عبده الذي أخلص العبادة له. ومتى قبلك الله وقبل عبادتك أثابك عليها ثوابا كثيرا، ومتى أحب الإنسان عبادة من العبادات أصبحت لذيذة عنده، سهلة، وحببت إليه بقية العبادات كلها. الإنسان إذا أحب الله تعالى أحب كل ما يحبه الله عز وجل. ولا شك أن من أسباب ذلك التقرب إلى الله بما يحبه، ويدل على ذلك الحديث القدسي الذي في صحيح البخاري المشهور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعل التردد عن قبضي نفسي عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. هكذا جاء في هذا الحديث. والشاهد منه أن الله تعالى يحب من تقرب إليه بالنوافل، أنك إذا تقربت إلى الله بنوافل الصلوات وبنوافل الأذكار وبنوافل الطاعات كلها كالصدقات والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما زاد على الفريضة، كان من آثار ذلك محبة الله لهذا العبد أن يحبك الله، وكان من آثار محبة الله للعبد أن يوفقه حتى تكون حركاته كلها طاعات، لا يتحرك إلا في عبادة، لا يستمع إلا إلى ما هو طاعة وقربة، ولا يتكلم إلا بما هو طاعة وقربة. وهكذا حركات يديه وحركات رجليه وحركات سمعه وبصره. هذا فائدة كبيرة من فوائد التقرب إلى الله تعالى بنوافل العبادات بعد أداء فرائضها. ونقتصر على هذا ونعرف أن الموضوع له أهميته وسعته، ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتب الفضائل، الكتب التي تعتني بفضائل الأعمال، وأشهرها كتاب المنذري الذي فيه الترغيب والترهيب، فإن الترغيب ترغيب في فضائل الأعمال، يذكر فيها الأحاديث التي في فضل عمل من الأعمال سواء كان من الفرائض أو من النوافل، ويذكر الأدلة التي فيه ما صح منها وما فيه ضعف، ويبين أو يشير إلى ما فيه ضعف. هذا في الأدلة من السنة. وأما الأدلة من القرآن فالقرآن ميسر ميسر ومتوفر الحمد لله. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يحبه ويحب من يحبه، وأن يعيننا على طاعته وعلى حسن عبادته، وأن يجعلنا من عباده الذين اصطفاهم وطهرهم تطهيرا. نسأله سبحانه أن يحفظ علينا أسماعنا وأبصارنا وجوارحنا، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يحفظنا مما يكرهه ومن السيئات والمضلات التي تسخطه وتغضبه، وأن يمكن لنا ديننا الذي ارتضاه لنا، وأن يعز الإسلام ومن نصر الإسلام، وأن يصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم ويجعلهم هداة مهتدين، ويجعلنا جميعا من المعصومين عن المعاصي والخطايا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستمع إلى الأسئلة.
عفى الله عنك فضيلة الشيخ وبارك في علمك. ومع هذه المشاركة، هذه الجموع تراءت قلتم الخبر حتما لأهل الهدى جمع ومحتضر. أهل القصيم إذا نادى المنادي بهم تدافعوا بغية الإنصات والظفر، فكيف بهم إذا تاج الدعاة لهم من الرياض أتاهم يحمل الدرر. يا شيخنا اضرب لنا من علمك سهم، إن الديار لهذا العلم تنتظر. فهل لنا منك في الأسبوع مكرمة درس تجلي به الأفهام والكدر. يا ربنا احفظ لنا من العلم أوعية جاب الديار بلا كل ولا ضجر. أيها الأحبة، بين جنبي كم هائل من الأسئلة، وكما تعلمون أن الوقت يسير، لذلك استثني منها وأرجو منكم المعذرة، وبقية الأسئلة بمشيئة الله سوف يكون عناية الشيخ. هذا السائل يقول: أرجو أن تبين لنا صفات التسبيح والتهليل والتكبير بعد الصلاة.
يعرفها إن شاء الله كل مسلم. ننبه على أنه صلى الله عليه وسلم بينها بقوله: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فترد الصحابة في كيفية ذلك، واستقر على أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه واحدة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه اثنتان، حتى يتم 33. والدليل عليه أنه قال: ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أي أن مجموع التسبيح والتحميد والتكبير 33 من كل واحدة، الجميع 99، فتمام 100 التهليل. ثم أقول كلمة ظهرت، يعني مسألة ظهرت لي وقد يكون لغيري نظر، وهو عد التسبيح. عد التسبيح بالأصابع يفضل أن يعدها بأصابع يديه كليهما اليمين واليسار، هذا هو الذي ترجح عندنا. وذلك أن حديث عبد الله بن عمر الذي فيه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعد التسبيح بيده، الروايات أكثرها بيده. هذه الروايات التي في السنن وفي المسند بيده، واليد اسم جنس يصدق على الجمع، كما في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير في يديك. فاليد اسم جنس، بيده يعني بجنس اليد. ثم في رواية عند عبد الرزاق يعد التسبيح بيديه، وهو صريح في أنه يعده باليدين كليهما. ثم في رواية أيضا يعد التسبيح بأصابعه، وهو صريح في أنه يعدها بالأصابع كلها. وأما رواية بيمينه فانفرد بها راوي واحد خالفه زميله الذي روى عن شيخه، هذا أحد الرواة الذي في سنن أبي داود اسمه قدامة، انفرد بكلمة بيمينه والبقية خالفوه. ثم جاء حديث صحيح في مسند أحمد وفي السنن عن صحابية اسمها يسيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن أو أمرهن بالتسبيح والتكبير والتحميد، وقال اعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. معناه أن أصابعك إذا سبحت وعددت بهن فإنها تشهد لك، فكونها تشهد لك العشرة أولى من كونها تشهد لك خمسة. فهذا هو الذي يترجح لي، ومن ترجح عنده غير ذلك فله ما يختاره.
عفى الله عنك. سائل آخر يقول هل صحيح أن يشترط تحريك اللسان في الذكر؟
ذكر العلماء أن الذكر أفضله ما اجتمع عليه القلب واللسان، أن يذكر الله بقلبه وبلسانه، يكون لسانه متحركا وقلبه مستحضرا، ثم يليه الذكر بالقلب. إذا كان الإنسان يذكر الله بقلبه ولكنه صامت فهذا ذكر وإن لم يتكلم، ثم يليه الذكر باللسان مع الغفلة وإن كان ثوابه أقل. إذا كان الإنسان مثلا يسبح ويحمد ولكنه غافل قلبه، ساهل منشغل بشيء آخر، فهذا يسمى ذكرا، حيث أنه قد يسمع ويقال فلان يأتي بأوراد وفلان يسبح وفلان يذكر، ولكن ثوابه أقل من ذكر القلب. فأفضل الذكر ما اجتمع عليه القلب واللسان ثم من فرد به القلب.
عفى الله عنك. هذه إحدى الأخوات الكريمات تقول ما حكم ذكر الله تعالى للحائض والجنوب؟
يجوز، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، هكذا تقوله عائشة على كل أحيانه، أي في حال كونه محدثا وفي حال كونه جنبا وغير ذلك. وحيث أن الجنابة حدث أكبر فإنه ليس لا يمنع من ذكر الله ولا من عبادته. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي هريرة لما قال إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وكذلك أيضا بدن الحائض طاهر، فليست إلا ممنوعة فقط من الصلاة أو مس المصحف أو ما أشبه ذلك، هي مأمورة بأن تذكر الله.
بارك الله فيك. سائل آخر يقول إذا ذكر الإنسان الله سبحانه بلسانه من تهليل وتسبيح وتحميد ونوى أجر هذا الذكر لشخص آخر، هل ينتقل أجر هذا الذكر لهذا الشخص؟
مسألة إهداء الأعمال قولها وفعلها مسألة خلافية، ولكن الذي رجح المحققون كابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أنه يجوز إهداء الأعمال وإهداء ثواب الأقوال لغيره من حي أو ميت، ورجح ذلك أيضا شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في كتابه الذي سماه غاية المقصود، ونقل عن جماهير العلماء عبارتهم المشهورة وهي قولهم وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي مسلم أو ميت نفعه ذلك، فيدخل في ذلك الصدقات المالية والأذكار والعبادات وما أشبهها.
عفى الله عنك. سائل آخر يقول ما هي أسباب إعانة العبد على حصول ذكر الله تعالى؟
الأسباب كثيرة، أهمها قوة الإيمان، وهو أن يفعل الأفعال التي تقوي إيمانه، يرتكز قلبه على معرفة الله وعلى محبة الله تعالى، فبعد ذلك يحب ذكر الله تعالى ويكثر منه. ثم من أهمها أيضا ترويض النفس وتعويدها على كثرة الذكر. الإنسان إذا عود نفسه على شيء سهل عليه، وأما إذا انشغل عنه فإنه يجد فيه صعوبة. نشاهد أن نعرف أناسا كانوا يخرجون من المسجد ساعة ما يصلون ولا يأتون بأذكار الصلوات التي بعدها ولا بأذكار النوم ولا بأذكار الصباح والمساء ولا غير ذلك، ولكن نصحهم بعض الإخوة فكأنهم يقولون هذا شاط وثقيل ويحبسنا ويعوقنا، ولكن بعد أن عودوا أنفسهم يومين أو ثلاثة أيام أو عشرة أيام سهل عليهم. فجرب نفسك وعود نفسك على هذه الأذكار حتى تجد أثرها وتجد لها خفة.
عفى الله عنك. أيها الأحبة، نظرا لضيق الوقت مراعاة لشيخ مراعاة لكم أنتم، لعل نختم بهذا السؤال. السائل يقول الدعوة إلى الله هل هي من فرائض العبادة أو من نوافلها؟
لا شك أنها مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد تكون واجبة على القادر وتكون فريضة، وقد تكون مستحبة عندما يكون الإنسان متبرعا أو متطوعا. فإذا كنت ذا قدرة على الدعوة وعندك أسلوب مقنع وعندك وقت ورأيت من هم بحاجة إلى دعوة إلى الدعوة إلى الله، ورأيت أنهم في جهل وفي ضلال وليس عندك ما يعوقك، تعين عليك، أصبح فرضا عليك. ويدل عليه أيضا الوعيد الشديد في كتمان العلم وكتمان الكتاب، مثل قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يوم القيامة ولا يزكيهم. هؤلاء توعدهم لأنهم يكتمون، فالإنسان الذي عنده علم ويرى إنسانا جاهلا وهو قادر يدخل في هذه الآية، والإنسان الذي عنده قدرة على البيان ويرى من هو محتاج إلى أن يبين له يتعين عليه ويكون فرضا عليه. أما إذا كنت لا قدرة لك على البيان ولا فصاحة معك ولا معرفة، أو أن أرأيت أن هناك من يقوم بهذه الوظيفة، فإن ذلك يعتبر نفلا